السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله في كل مكان، مرحبا بكم في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة الفضائية، ومع هذا البرنامج الهادف وهو فتاوى الحكمة، نجول فيه ونصول حول أسئلة المشاهدين الذي جاءت عبر الـSMS حتى تأتينا بعض الأسئلة من المشاهدين. وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة التي أتتنا عن طريق الـSMS، لابد أن نبين أن الفتوى هي تبيين حكم الله عز وجل، هي تبيين حكم الله عز وجل في مسألة من المسائل. ونعلم أهمية الفتوى، لأن الإنسان الذي يفتي في مسألة هو يوقع عن رب العالمين، كما أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله. فالفتوى أمر عظيم، وهي من الدين، لابد للإنسان أن يتحرى عندما يسأل في أمر دينه، وكذلك لابد للذي يفتي أن يتحرى أن يجيب على الأسئلة بما يوافق الكتاب والسنة، لأن الإنسان إذا خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله وعيد من الله تبارك وتعالى. فنبدأ لنجيب على بعض هذه الأسئلة حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. والسؤال الأول يقول: دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة، رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي، إلا إنه يدافعني الأخبثين، فلم أجد ماء وخفت ضياع صلاة الجماعة، فدخلت الصلاة، فما الحكم وجزاكم الله خير؟ إنسان دخل المسجد وهو متوضئ، ولكن كان يدافع الأخبثان، يعني كان يريد أن يعني يدخل دورة المياه أو الخلاء، وعندما رأى الجماعة وقف معهم وصلى، فما حكم هذه الصلاة؟ العلماء قالوا هذه الصلاة صحيحة، ولكن على الكراهة، أي أنه يكره للإنسان أن يدخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين، لأن الإنسان عندما يقف في الصلاة لابد أن يقف مطمئنا. أما إذا كان في هذه الحالة وهو يدافع البولة أو يدافع يعني ما يخرج منه، فإنه يقف في هذه الحالة غير مطمئن، وهذا يؤثر على صلاة. أما من ناحية الصلاة فالصلاة صحيحة ولكن مع القراهة، فالأفضل أن يدخل وأن يتوضأ ثم بعد ذلك يدخل الصلاة. وأنا أحب أن أبين للمشاهدين أن الإنسان عندما يخرج من بيته وهو يريد الصلاة فهو في صلاة بفضل الله تبارك وتعالى، فعندما يأتي المسجد لابد أن يأتي بطمأنينة وسكينة، ولابد أن تكون الطهارة على أكمل وجه بفضل الله عز وجل حتى يأخذ الأجر كاملا بأمر الله عز وجل. فالصلاة صحيحة ولكن مع القراهة، فالأولى أن يذهب ويتوضأ، لذلك يلحق الجماعة، وإذا أدرك بعض الركعات فيتمها، ثم إذا فاته بعض الركعات بأمر الله عز وجل فليصليها عندما ينتهي الإمام. هذا بالنسبة للسؤال الأول. سائل يقول: هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره، أي في ركعتي السنة في الفجر والمغرب، مستحبة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي في الله، كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ركعتا الفجر وهي السنة التي يصليها الإنسان قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما عليها، فما بالنا بصلاة الفجر. ويستحب ومن السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وبصورة قل يا أيها الكافرون. والعلماء قالوا أن هاتين السورتين فيهما توحيد خالص لله عز وجل، سورة الإخلاص، وسورة الكافرون تعلن الولاء والبراءة، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمشركين. وعندما يبدأ الإنسان يومه بهاتين السورتين في ركعتي الفجر يعلن أمام نفسه أنه لا بد أن يقيم التوحيد الكامل لله عز وجل كما يريد ربنا، وكذلك لا بد أن يتبرأ من كل أمر يؤثر على هذا التوحيد من الولاء والبراء لغير المؤمنين ولغير الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ركعتي الفجر من السنة أن يصلي الإنسان بكل هو الله أحد سورة الإخلاص وسورة الكافرون كل يا أيها الكافرون، ولكن إذا صلى بغير ذلك فالصلاة صحيحة ولكن لم يصب السنة. هذا والله أعلم. سائل آخر يقول يوجد أماكن اللي هي الزوايا يعني بين قوسين زوايا تقوم بتدريس دروس العلم بين صلاة المغرب والعشاء أو قراءات جماعية ولا يرفع فيها الأذان للصلاة، وهذا المسجد غير بعيد عني، فما فضل الصلاة هنا مع أن هناك مسجد أبعد مني تقام فيه الصلاة ويؤذن فيه؟ يعني السائل بيقول إن هو جنبه زاوية من الزوايا، هذه الزاوية لا يرفع فيها الأذان وتقام فيها دروس العلم، وكذلك أنا مش عارف يعني هو يقصد بإيه بقراءات جماعية، هل يجتمعون ليقرأوا القرآن مع بعضهم البعض بصوت مرتفع كما يفعل بعض الناس الذين يعني لا يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه هناك حلقات تجويد تقوم بتعليم الناس؟ يعني على العموم الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد الجامع، وأنا أقول هذه وأؤكد عليها، الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد الجامع، لأن الهدف من صلاة الجماعة أن يجتمع المسلمون مع بعضهم البعض فيتعارفون ويتآلفون ويتحابون ويتراحمون، هذا هو الهدف من صلاة الجماعة، وأن يتعود الإنسان على أن يبذل الجهد كلما ذهب ليصلي في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. أم أن الإنسان الذي يستسهل ويرى أن هناك بعض الزوايا التي تحت العمارات أو تحت البيوت فيصلي فيها ولا يقام فيها الأذان، حتى لو أقيم فيها الأذان وأذن المؤذن فالأولى أن يذهب الإنسان إلى المسجد الجامع، وهذه الزوايا أنا أقول وأفضل أنها لا تفتح في يوم الجمعة ولكن في الصلوات العادية لمن كان مريضا مثلا لا يستطيع أن يذهب إلى المساجد الجامعة البعيدة عنه، لكن الأفضل أن يصلي في المسجد الجامع الذي يصلي فيه المسلمون جميعا من أجل هذه الأهداف التي قلناها. سؤال آخر، ما الحكم إذا دخلت المسجد وأنا مسافر، إنسان على سفر ثم دخل المسجد ووجد جماعة غير جماعة المسجد، أي يقصد يعني جماعة ثانية أو جماعة ثالثة التي أذن وأقيم لها، هل يلزمني الصلاة معهم وأتم إذا أتم، أم هل أصلي وحدي وأقصر صلاتي بحجة أن الجماعة غير أصلية، وهل يصح أن تكون جماعتان تصلي في مسجد واحد في آن واحد؟ هذا السؤال فيه أكثر من سؤال. الأمر الأول هو إنسان على سفر ودخل المسجد فوجد جماعة ثانية غير الجماعة الأولى، هو يسأل هل يجوز له وهو مسافر ويجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلوات التي يجوز فيها الجمع كالجمع بين صلاة الظهر والعصر أو الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، فهو يسأل رأى الجماعة فهل يصلي منفردا ويقصر لأنه على سفر أم يدخل في الجماعة ويتم الصلاة بعد ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، طالما أنه دخل المسجد ووجد جماعة فلا بد والأولى والأحب أن يصلي معهم ثم بعد ذلك يتم صلاته بأمر الله عز وجل. أما بالنسبة للجزء الثاني في السؤال، وهل يصح أن تكون جماعتان تصلي في مسجد واحد في آن واحد؟ أقول هذا لا يجوز، أن تقام جماعتان في مسجد واحد لأنني كما قلت في البدء أن الهدف من صلاة الجماعة أن يتوحد الناس، لا أن يتفرقوا، ولا أن يختار كل إنسان إماما ليصلي وراءه، فهذا يؤدي إلى فرقة المسلمين. فالجامع أو المسجد لا تقام فيه إلا جماعة واحدة في وقت واحد، أما إذا انتهت الجماعة الأولى من الصلاة وأراد بعضهم أن يقيم جماعة أخرى فيجوز ذلك بعد انتهاء الجماعة الأولى. وأنا أريد أن أنبه على أمر في غاية الخطورة، عندما يدخل إنسان ويرى الجماعة قد يعني أدت الصلاة، فهو من تلقاء نفسه يأتي بآخر ويقيم الصلاة ويصلي، لابد له أن ينظر في المسجد أولا حتى يتأكد أنه ليس هناك جماعة في المسجد، نقطة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يدخلون المسجد هكذا ويقيم الصلاة ويصلي ويدخل دون أن ينظر هل هناك جماعة أم لا، لابد أن يتأكد من عدم وجود جماعة في المسجد. ثم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم يا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخوي.
بعد إذن حضرتك ممكن أسأل سؤال يا شيخنا؟
تحت أمر حضرتك يا سيدي.
حضرتك أنا راجل شغال، فبذهب إلى القاهرة بعد 5 أيام وبعد في البيت يومين اثنين، هل يعتبر إن أنا مسافر ممكن أقصر في الصلاة؟
في القاهرة وتقعد فيها قد إيه هناك؟
أنا بقعد في القاهرة
في القاهرة يومين.
بعد خمس أيام وفي بيتنا يومين اثنين. هل أعرف أقصر في الصلاة؟
نعم حاضر.
ويا شيخنا وحضرتك والمسح على الخفين.
نعم.
أقصرها قد إيه وأقلها قد إيه؟
حاضر.
طب ممكن أسأل كمان من سؤال حضرتك؟
نعم.
يعني ما الحكم لو واحد قال لي زوجته لو ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق وطبعا هي راح بس ما دخلتش المنزل.
يعني لو على
باب المنزل واتكلمت مع أختها وحدثتها وبعدين زوجها عارف ان هي ذهبت الى هناك بس ما دخلتش البيت، يعني واقف امام البيت، فهل يقع الطلاق او لا يقع؟
وكان في نيتي طلاقا عندما قال ذلك.
هو على اساس ان هي لو راحت ودخلت هناك وقعدت وتحدث معاها بس هي ما دخلتش، هي وقفت امام البيت بس فقط.
وقال لها معلش ايوه حضرتك، قال لها لو ذهبتي الى اختك لو ذهبتي الى اختك، ما قالهاش لو دخلت.
بس هو لا يقصد، ما كانش يقصد الطلاق، هو كان بيهدد عشان لانها بتعمل مشاكل وفتنه وبتاع وكده.
انت صح،
هو كان بيقصد انها يهددها. يعني
انت صاحب السؤال، لابد في مساله الطلاق، لان صاحب السؤال هو الذي يسال في مساله الطلاق، لابد للمطلق او الذي طلق هو الذي ايه يسال او الذي وقع معه هذا الامر ان يسال. نجيب ان شاء الله بامر الله نجيب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم بيسأل أنه يسافر من بلد إلى القاهرة، في من إحدى البلاد يعني إلى القاهرة، ويقيم في البلد أكثر من 4 أيام يعني 5 أيام، ثم يذهب إلى بلدتي ويذهب فيها ويجلس فيها يومين. أقول بالله التوفيق، ذهب بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد الإقامة أكثر من 4 أيام فلا بد أن يتم الصلاة، أكثر من 4 أيام يتم الإيه الصلاة. ولكن إذا كان بنية السفر أنه يسافر ثم يذهب ولم ينوي الإقامة فيجوز له أن يقصر في الصلاة، هذا والله أعلم. أما مسألة ما مدة المسح على الخفين، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وهنا نقطة لابد أن يفهمها يعني المستمع. عندما يتوضأ الإنسان مثلا لصلاة الفجر ويلبس الخفين أو الجوربين شراب، وأراد أن يمسح على الخفين أو على الجوربين، ويجوز المسح على الجوربين بأمر الله عز وجل، إذا أراد أن يمسح فعندما يتوضأ عند بعض أول حدث يأتي الإيه أول مسح، يعني مثلا هو مسح من الفجر ثم بعد ذلك خرج إلى عمله فصلى مثلا الظهر وأراد بعد ذلك صلاة العصر فيبدأ المسح من صلاة العصر، والمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال فقد، يعني ريثما يعاود الاتصال نجيب على النقطة الثالثة في سؤال الثالث. السؤال الأخ سأله بيقول أن إنسانا يعني قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق. وأقول قبل أن أجيب على السؤال، لابد للعاقل أن يتعقل في أمر الطلاق، لأن هذا الطلاق يعني يؤدي إلى خراب البيوت، ليس بالأمر الهين عندما يريد الإنسان أن يثبت الرجولة فيتلفظ بهذا اللفظ تكرارا ومرارا. لا والله، ليست كثرة الطلاقات دليل على أن هذا الإنسان رجل، لا والله، ولكن الذي يتحمل نفسه عند الغضب. والله تبارك وتعالى عندما جعل الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل يملك نفسه بخلاف المرأة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم.
دكتور خالد، حياك الله.
شكرا. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب.
ربنا يحفظك. أنا كنت عايز فضيلتك بس يعني على يعني الأحداث من منظور شرعي التي يعني تحدث الآن على أرض مصرنا الحبيبة، ويعني واجب الأخ، أنا إنسان كمسلم بغض النظر عن سلفي أو إخوان أو أيا كان يعني توجهي، أنا إنسان مسلم، إيه في ظل هذه الأحداث أعمل إيه حتى أنجو من هذه الفتنة؟ بس
والله يا أخي ربنا، أنا يعني أشكرك على هذا السؤال الوجيه، وهو سؤال الوقت. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. يعني نجيب على الأخ، بيقولك فإذا قال الإنسان لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، إذا نوى الطلاق وبالفعل ذهبت المرأة إلى أختها سواء دخلت أو لم تدخل، وقال لو ذهبت إلى أختك فهي قد ذهبت بالفعل، وإذا ذهبت وقد نوى الطلاق يقع الطلاق، لأنه طلاق معلق يقع بوقوع الشرط الذي علق عليه الإنسان الأمر، فهو علق. إذا ذهبت فأنت طالق، فإذا ذهبت المرأة إلى بيت أختها سواء دخلت أم لم تدخل فيقع الطلاق. أما إذا كان هذا الأمر بنية التهديد، وأنا يعني أحيل السائل إلى نيته بينه وبين ربي، أحيانا كثيرا من الناس يقول كنت أنوي تهديدا، ويسأل ويحاول أن يأخذ الفتية من قبل أن يفتيه المفتي، فيقول كنت مثلا غاضبا أو كنت أنوي التهديد، فهذا بينه وبين ربي. فإذا كان ينوي التهديد وليس ينوي الطلاق فهو يعني يعتبر لا يقع طلاقا إذا لم ينوي، ولكن إذا نوى وقال بفعل نيته إنها إذا ذهبت تقع الطلقة تقع، أما إذا لم ينوي هذا الطلاق ويعتبر تهديد ففي هذه الحالة كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. هذا والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني سؤال يعني في غاية الأهمية من الأخ الكريم، وأنا أشكره على هذا السؤال. بيقول هذه الأحداث التي تحدث على أرض الواقع التي يحدثها بعض المستبدين أو من فلول النظام الفاسد البائد من إيقاع أو إحداث بعض الفتن بين شعب مصر الكريم، فما واجب المسلم اتجاه هذه الأحداث؟ أقول وبالله التوفيق، الواجب الأول أن يستعين الإنسان بربه وأن يعتصم بالكتاب والسنة. أنا عايز المستمع يركز معي في هذه الأمور، أن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يعتصم بالكتاب والسنة. فقد أخرج الإمام مسلم الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا تعوذنا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انظر إلى استجابة الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها، أي الفتن الظاهرة، فهناك فتن ظاهرة يستطيع كل إنسان أن يعرف أنها فتنة، وهناك فتنة باطنة لا يستطيع أي إنسان أن يعلمها أو أن يصل إلى أنها فتنة أم لم تكن فتنة، وهذا الأمر يحتاج إلى استشارة العلماء. يبقى أولا لابد أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويتعوذ ويلجأ ويدعو ربه تبارك وتعالى أن ينجيه وينجي المسلمين وينجي مصر من هذه الفتن. ثانيا أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه وصحح هذا الحديث ووافق الذهبي على هذا التصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبا عمر؟ السلام عليكم. ازيك يا أبا عمر؟
دكتور كان عندي سؤال عن الاعتصامات الفئويه والمظاهرات في الظروف الراهنه للدوله، هل في حكم شرعي ممكن نقوله عليهم او تعليق محاوله التهدئه شويه من اللي بيحصل ده؟
نعم ولا نعم اتفضل يا اخي.
بس يا شيخ
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب نجيب بسرعه بس، يبقى اول شيء الاعتصام، الاستعانة بالله والاعتصام بالكتاب والسنة. الأمر الثاني استشارة العلماء الربانيين في الأحداث الجارية. قلت أن الفتن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فهذه الفتن الباطنة التي لا يعلمها إلا العلماء الربانيون، فلا بد أن نستشير العلماء في هذه الأمور، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ما أهل السنة هم موجودون بأمر الله تبارك وتعالى، فلا بد الإنسان أن يسألهم وأن يستشير هؤلاء العلماء قبل أن يحدث أي أمر. مش كل شوية شباب أرادوا أن يفعلوا أمرا ما ويرسل عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الإيميلات أو على الإنترنت سوف نجتمع في المكان الفلاني ونفعل كذا ونفعل كذا دون أن يستشير العلماء، ولا يعلم المصلحة في الأمر، ولا يعلم مدى المفسدة التي تؤدي إلى هذا الفعل، فهذا الإنسان يأسم. أقولها وبكل صراحة، الإنسان عندما يريد أن يفعل شيء لابد أن يسأل العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة قبل أن يفعل الفعل، لا بعدما يفعل يذهب ويسأل، لابد أن تسأل قبل حدوث الأمر حتى لا تحدث مفسدة عظيمة في ظنك أنها مصلحة للأمة. أنت لا تستطيع أن تحدد أنت المصلحة، لابد أن تلجأ إلى هؤلاء العلماء وإلى أهل الدين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأمر منكم هم أهل الفقه والدين. أولي الأمر منكم، ومن الذي يقول ذلك؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أولي الأمر منكم هم أهل الفقه والدين، فلابد أن تذهب إلى أهل الفقه وإلى أهل الدين لتسألهم عن هذه المسائل. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك.
هل يجوز يا شيخ الصلاة وراء واحد لا يقرأ القرآن جيد؟
نعم.
أو واحد من أهل البدعة مثل الصوفية أو الكلام ده؟
ماشي حاضر. في سؤال تاني؟
لا الله يبارك فيك.
نعم. عليكم السلام. هذا بالنسبة لواجب المسلم اتجاه الأحداث. بالأول الاستعانة بالله والاعتصام بالكتاب والسنة. الأمر الثاني استشارة العلماء الربانيين. الأمر الثالث وأد الفتنة في أولها، لابد أن نحجم الفتنة في أولها مباشرة، لا يكون هناك تباطؤ في وأد هذه الفتنة، نتحرك إليها بسرعة. وأضرب لك دليلا، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت الردة قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليأد الفتنة في أولها ويقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. وأد الفتنة في أولها، لابد أن نتحرك ولا نتباطأ، لأن هذا البطء يؤدي إلى اشتعال الفتنة وأن تكبر هذه الفتنة وساعتها لا نستطيع أن نخمدها، فلا بد من المصارعة. وهذا الأمر الذي يتواطأ ويتباطأ في إطفاء الفتنة آثم، لأن الأمة توكلت هؤلاء في أمورهم، فلا بد أن يكونوا على المسؤولية التي يعني وكلها إليها شعبه بأمر الله عز وجل. أما الأخ الكريم بيقول الاعتصامات الفئوية والمظاهرات، طبعا إحنا بنقول المظاهرات إذا أدت إلى نتيجة إيجابية بأمر الله عز وجل، والحمد لله قد أدت في ثورة 25 يناير إلى يعني أمر إيجابي، وهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن أحيانا ركز معي أيها المشاهد الكريم، أنا لا أنكر أن المظاهرات بأمر الله عز وجل لها فائدة، وقد حدثت هذه الفائدة عندما تحررت مصر من الاستبداد والظلم بفضل الملك تبارك وتعالى. ولكن أقول لابد أن يوازن الإنسان بين المصالح والمفاسد. مثلا إذا أراد أن يخرج في اعتصام أو في مظاهرات ينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة. أنا أقول مثلا فيما يحدث اليوم في التوي عندما يذهب بعض الناس وهم يطالبون أن يحرروا غزة وفلسطين الآن، وهم يعني عاري كلهم عراة لا يملكون القوة، هذا أمر قد يؤدي إلى فتنة. تأمل معي، يؤدي إلى فتنة، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لابد أن يكون هناك قوة في مواجهة القوة. قبل أن تخرج لابد أن تكون معك قوة، ويكون هذا الخروج بأمر ولاة الأمور، لأنهم يعلمون هل هناك استعداد أم لا. أنا وإنت ما نعرفش اللي داخل الجيش هل هناك استعداد أم لم يكن هناك استعداد. عايز تعمل مظاهرات في أماكن أخرى بعيد عن النار حتى لا يعني تدخل البلاد في فتنة عظيمة لا يستطيع الناس أن يخرجوا منها. أنا بشكر لهم الشعور الطيب، ولكن النية الطيبة والشعور الطيب هذا وحده لا يكفي، لابد أن نتعقل وأن نقرأ الأحداث بفهم واع ونسأل قبل أن نفعل هذه الأمور. أما المطالب الفئوية ليس وقتها الآن، المطالب الفئوية ليس وقتها الآن. مصر تمر بحالة مخاض، حالة مخاض، حالة عظيمة يعني صعبة جدا، فلابد أن نتماسك وأن نتوافق مع بعضنا، وكل منا يصبر حتى يعني تمر البلاد إلى يعني أمر أفضل مما هي فيه. السؤال رقم 4، السؤال بيقول هل يجوز الصلاة وراء إنسان يقرأ القرآن قراءة غير صحيحة أو إنسان مبتدع؟ نقول له بالله التوفيق، إذا وجد الإنسان إماما لا يحسن القراءة فلا بد أن، إذا كان هو يعلم أولا يعلم القراءة صحيح، لابد أن ينصحه بينه وبين هذا الرجل الذي لا يحسن القراءة، ويقول يا أخي هذه أمانة تسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تدخل من هو أولى منكم، لأن الذي يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإذا تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإذا تساووا في السنة فأقدمهم هجرة، ويكون الأفقه والأعلم في هذه المسألة تساو في هذه الأمور، فهذه أمانة بينك وبين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل لابد أن ينصح أولا وأن ينبه ثانيا، ثم بعد ذلك إذا لم يرجع عن هذا الأمر ممكن نشوف إدارة المسجد ونستشير معه أن يأتوا بإمام آخر غير هذا الإمام، أو أن أذهب إلى مسجد آخر يكون الإمام فيه يقرأ القرآن قراءة صحيحة. أما الصلاة وراء المبتدع، إذا لم يوجد إلا هذا المسجد بجوارك فالصلاة وراءه ليس فيها شيء، إذا كانت بدعته ليست بدعة شركية، هو بيقول ممكن يكون إنسان متصوف، فإذا كانت بدعته ليست بدعة شركية فيجوز أن يصلي وراءه، ولكن الأولى إذا وجد من هو أولى منه في مسجد آخر فيصلي معه، هذا والله أعلى وأعلم. سؤال تاني يقول السائل، أخبرني بعض الأشخاص أن صلاة المأموم مرهونة بصلاة الإمام، أي طالما أن الإمام لم يرتكب خطأ في صلاته فصلاة المأموم صحيحة تبعا له، سواء أخطأ المأموم أم لم يخطئ، فهل هذا الحكم صحيح وما الدليل؟ وهل يعني أن مبطلات الصلاة في حال صلاة الجماعة تختلف عنها في صلاة المنفرد. أقول وبالله التوفيق أن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات لابد أن يفعلها الإنسان قبل أن يدخل الصلاة. والإنسان إذا دخل الصلاة ولم يؤدي بعض هذه الأركان، مثلا دخل الإنسان ولم يعني يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، سواء كان هو بيصلي مع إمام أو بيصلي منفرد، فالصلاة باطلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله سؤال يا دكتور.
تحت أمر حضرتك يا فندم.
صلاة النوافل اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر.
نعم.
فأنا بصليها 4-4.
نعم.
هل تصح ولا لازم تبقى 2-2؟
حاضر حاضر. في أي حاجة تانية يا أخانا؟
لا شكرا.
ربنا يبارك فيك ويفتح عليك.
الله يخليك.
شكرا
جزيلا.
شكرا لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا كان الإنسان يصلي وأسقط ركنا من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام مثلا، سواء صلى وحده أو صلى منفردا، فصلاته باطلة، لا هناك علاقة بينه وبين الإمام. الذي يرفعه الإمام عن المأموم السهو في بعض الأمور وليس في إسقاط بعض الأركان والواجبات. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم بيسأل بيقول على الصلاة، صلاة النوافل قبل الظهر وبعد الظهر، هو يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. اختلف العلماء هل يجوز أن يصلي الإنسان السنة القبلية صلاة الظهر مثلا 4 مجتمعين، أم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين؟ أنا أقول وبالله التوفيق، أو العلماء قالوا أن الأمرين جائزان بأمر الله عز وجل، ولكن الأولى، أقول الأولى لإصابة السنة أن يصلي مثنى مثنى، لأن الأصل في صلاة السنة مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وكذلك بعد الظهر يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. فهذه الصلاة هي صلاة النوافل قبل الظهر وبعد الظهر بأمر الله عز وجل، حتى ولو صلى هذه الصلوات يعني مجتمعة 4 ركعات مع بعض فهذا جائز، ولكن أقول الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. هذا والله أعلى وأعلم. نرجع الأسئلة مرة أخرى التي معنا عبر SMS حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين. سؤال يقول: هناك مسجد بجواري بجوار عملي أصلي فيه مع الجماعة، ومسجد كبير ويتسع لحوالي 1000 مصلى، بسم الله ما شاء الله، ولكني لاحظت أن هناك مجموعة من الرجال يصفون صفا في نهاية المسجد ويتركون مسافة كبيرة جدا بينه وبين الصفوف المتراصة خلف الإمام، وهذه المسافة قد تكفي لعشرة صفوف، سبحان الله العظيم، في بعض الصلوات. وبعد ذلك صرت أصلي في مسجد آخر خوفا من أن تبطل صلاتي، ونريد من فضيلتكم توضيح الحكم في هؤلاء المصلين وحكم صلاة الجماعة في ذلك المسجد، والنصح لي بكيفية تغيير هذا الوضع إن كان مخالفا، مع العلم أني كلمت الإمام المسؤول عن المسجد وقال لا فائدة من نصحهم فقد نصحناهم عدة مرات. الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول هو بيصلي في مسجد يسع أكثر من 1000 مصلي، وهناك طائفة من المصلين يتركون مسافة كبيرة بين الصفوف التي خلف الإمام ويصلون بتسع حوالي يعني إيه، هو بيقول 10 صفوف، يعني هذه المأمومين وراء الإمام بيسيبوا مسافة 10 صفوف وهم بيقفوا صف إيه؟ صف آخر. فبيقول يعني هو نصح هؤلاء كثيرا وقال للإمام يعني أن ينصحهم مرة أخرى، فقال أنه نصحهم ولا فائدة من نصحهم. فهو بيقول هل صلاته صحيحة في هذا المسجد؟ هذا أول سؤال. الأمر الثاني يقول كيف تنصحني أن ما أفعله، هل أترك المسجد وأصلي في مسجد آخر أم لا؟ أقول وبالله التوفيق صلاتك صحيحة بأمر الله عز وجل، لا شيء عليك في هذا الأمر، ولكن نقدم النصح لهؤلاء الذين يتركون هذه المسافة بين الصفوف، لأنني كما قلت في بدء الحلقة أن المقصد من صلاة الجماعة أن يتوحد الناس لا أن يتفرقون ويتركون هذه الفرج الكبيرة بينهم وبين الصفوف، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلب منهم ناصحا لهم أن يلتزموا بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقتربوا من الصفوف التي خلف الإمام. وأقول لك يا أخي صلي في هذا المسجد ولا حرج عليك في ذلك، ولا حرج عليك في ذلك. سائل يقول إذا قال قائل لشخص اقرأ علي هذا الجهاز، اقرأ على هذا الجهاز يعمل، أو لأن قرأت عليه ما عمل بقصد الضحك من هذا الكلام، هل يدخل هذا في الاستهزاء بآيات الله أم هو استهزاء بالشخص؟ وما الضابط في الاستهزاء حفظكم الله؟ يعني بعض الشباب يعني ممكن يقول له ايه ما تيجي حاجة تعطل يقول له اقرأ عليه، زي بعض الناس يعني الذين لا يعلمون يقول لك اقرأ عليه ياسين وهو يشتغل. فالسائل بيقول هل وهو بيقول الكلمة دي يعني بيقول على سبيل الضحك يقول له ايه اقرأ عليه عم الشيخ وهو يشتغل، او انك ما قرأتش عليه ما اشتغلش، يعني الجهاز زي ما يكون يعني ايه بيقولوا عليه عفيت يعني. فبيقول هل يعتبر هذا استهزاء بآيات الله أما استهزاء بالشخص؟ يعني نحن لا نوصل الأمر يعني إلى هذا الحد، وكل شيء نقول عنه أنه استهزاء بآيات الله. هذا الرجل الذي يقول اقرأ عليه ها لابد أن يضبط لسانه، ولابد أن يعرف أنه يتعامل مع آيات الله ومع كتاب الله عز وجل، وهذه الآيات ما نزلت إلا لتأخذ الناس إلى الطريق المستقيم، وتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتأخذ الناس إلى طريق الهداية، لا أن نجعلها استهزاء أو عرضة للاستهزاء بيننا وبين بعضنا، لا يجوز ذلك أبدا. ولابد أن يضبط الإنسان لسانه وأن يضبط أقواله وأعماله وأفعاله بميزان الشرع، ولابد أن ينصح هذا الرجل، لأن إذا كان يقصد الاستهزاء بآيات الله فله الوعيد الكبير من الله عز وجل، لأن هذا من صفة المنافقين الذي يستهزئ بآيات الله، هذه صفة من صفات المنافقين. كما أن الذي يستهزئ بالملتزمين ويغمز الملتزمين ولا شوف شكله عامل ازاي، هو اللي عامله في نفسه ده، ايه اللي لابسه ده، ايه ده شايف. طب وانت ما انت قبل ان تقول لأخيك ما الذي تلبسه انت تلبس يعني لباسا غير شرعي، وتلبس مثلا يعني انا بقول غير شرعي وانا عارف انا بقول ايه، بيلبس الفالينة والبنطلون ساقط ونص ظهره باين، بل بالعكس احيانا والله العورة تظهر، وهو بعد ذلك يستهزئ بالآخرين ويقول ما الذي يفعلونه، ما الذي تلبسه هذه الفتاة، هي عاملة نفسها خيمة ليه كده. فلا بد الإنسان أن يحذر، أن يحذر أن يستهزئ بآيات الله أو أن يستهزئ بعباد الله، ها، لأنهم يلتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرع الله عز وجل. فلا بد. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
ازاي حضرتك يا فندم؟
معاك الاخ رمضان ابو عمرو من المعطم.
ازيك يا شيخ رمضان، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله خير يا دكتور، والله منور الشاشة. والله
الله يعزك يا شيخنا ابو عمرو، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
سؤال يا دكتور لو سمحت.
تحت امرك.
والله احنا حضرتك بنعاني في المنطقة من موضوع الاخوة دلوقتي السلفيين، لان في بعض الناس مش فاهم ايه معنى السلفيين.
نعم.
فاحنا دلوقتي عاوزين نبين للناس بس حضرتك ما معنى كلمه سلفيين والحوار اللي داير بين الناس وبعضيها.
الله يبارك فيك ويفتح عليك يا عم ابو عمرو، هذا سؤال وجيه. انت مش بتعلم السلفيين، انت بتعلم الناس اللي هم بايه بيلمزوا السلفيين، صح؟
اللي هم بيسيئوا ليهم.
نعم.
وهم ما يعرفوش ايه معنى سلفيين.
ماشي، حاضر حاضر.
يعني بعض الاخوه الافاضل كلهم ما شاء الله ربنا يجازيك خير سلفيين، انا سلفي وانت سلفي. نعم. وكل الناس الحلوه سلفيين، لكن الاساءه ليهم وخاصه من الاعلام المصري.
نعم.
فالاعلام المصري محمل عليهم جامد جدا.
نعم.
فاحنا عاوزين من فضيلتك تبين لنا بس بينه للفضائيات بالذات ما معنى السلفيين وايه هم السلفيين، ايه ماليهم وايه ما عليهم.
نعم، حاضر.
ربنا يجازيك خير.
ربنا
يا رب.
ربنا يجزيك يا عم ابو عمرو خيرا خيرا، ربنا يكرمك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اسئله يعني ترتبط بالواقع، والإنسان يفرح جيدا عندما يرى الأسئلة تواكب العصر وتوافق الواقع الذي نعيش فيه. هذه الحملة الضروس من الإعلاميين الذين كانوا يرتمون في أحضان النظام السابق الذين لا يرقبون في أحد إلا ولا ذم. أنا أسمي هؤلاء وأسمي ما يفعلونه، احفظ اللفظ ده، هذه بلطجة إعلامية، بلطجة إعلامية، وهذا تزييف، وهذا يدخل في وعيد كبير جدا الذي يفعل ذلك. إذا كانت البلطجة بالسلاح وترويع الآمنين لها حكم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروع آمنا بسلاح، فهذا له الوعيد الكبير من الله الكبير المتعال. فكذلك البلطجة الإعلامية أشد من بلطجة السلاح، البلطجة الإعلامية أشد من بلطجة السلاح، أشد من أنك تخرج على إنسان آمن وتروعه بالسلاح. هذه بلطجة إعلامية لابد أن يكف هؤلاء عن ذلك، لأنه ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع أيها الإعلامي الذي تلمز هؤلاء السلفيين قبل أن يعني أقول لك ما معنى كلمة السلفية، أقول لك اعلم أن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. واسمع بقى على الناحية الثانية، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يا أخي أنت لو مش عارف الحقائق إلزم القاعدة الذهبية التي قالها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله، أنت مش مؤمن بالله يا أخي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. لابد أن تصمت ولابد أن تتثبت. الإعلامي أنا هديك أهل الحديث أعلمك إزاي يكون الإعلام، لابد أولا أن تتثبت من الأمور، لا أن تحاول أن تحدث فرقعة إعلامية، ظهور إعلامي وفرقعة إعلامية بين الناس. شوف أهل الحديث يعلموك الإعلام إزاي، لابد أن تتثبت من الخبر، لابد أن الذي ينقل الخبر أن يكون ثقة ليس كذابا ولا مطعون فيه. بص بقى للإعلاميين اللي بيجبلون الأخبار على الشاشات، ثقة كل يجيب لأنه ثقة، ما كانش يزيفوا أيام ما كان بيحدث في التحرير إيه وبينقلنا صورة تانية، دول ثقة هم. ولابد أن يكون هذا الإنسان صادقا في نقل الخبر، لأن الكذاب لا تقبل روايته، سبحان الله العظيم. فلابد أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نعلم من هم السلفيين. السلف عايز أقول لك كلمة بسيطة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم لين عشان ما حدش يقول لك دول السلفية بيعملوا ودول بيعملوا والإخوان بيعملوا والتبليغيين بيعملوا. السلفية عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم دول السلف الصالح اللي احنا بنسير على خطاهم. ليه بنسير على خطاهم؟ لأن اللي اختارهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إعلامي إذا أراد النجاة لابد أن يتبع السلف الصالح اللي النبي قال عليه. مش أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول لك إيه: خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. هم دول السلف الصالح وهم دول اللي بيتبعوا السلف الصالح. أي حد بيفعل أفعال مخالفة لسلفنا الصالح لا يتهم بها الجميع بل يتهم بها الجزء، ودي قاعدة. ما تيجي نتكلم بالعقل بقى زي ما انتوا بتقولوا، إذا وقع الجزء في جريمة نحاكم الكل ولا نحاكم الجزء؟ ها، نحاكم الكل ولا نحاكم الجزء الذي فعل الجريمة؟ اللي فعل الجريمة ده على العقل بيقول كده. فكل من أحدث شيئا يلام عليه بنفسه، لا ينسب فعله إلى السلف الصالح ولا إلى السلفيين الذين يلتزمون بالسلف الصالح هذا، والله أعلى وأعلم. وقال لهم: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم فسوف تقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله عز وجل يفضح كل من أراد أن يتبع عورات المسلمين. أنا بقولها بكل صراحة، سؤال يقول: ما حكم من يعيش في بلدة باردة جدا ويخشى على نفسه المرض إذا خرج لصلاة الفجر فصلى في البيت، هل صلاته صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك يا حبيبي في الله، الإنسان يؤجر على قدر المشقة، وعندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء هذا من أجل أن يتحصل الإنسان على الأجر الكبير سواء في البرد أو في الحر. فالإنسان عندما يتحمل إذا لم يؤدي هذا الأمر إلى الهلاك، يعني مثلا الدنيا بتكون في الشتاء برد مثلا، يقول لك لا أنا خايف أصلي في الإيه في المسجد لأن الجو بارد، لأن الجو بارد جدا، ويصلي في بيته. أقول لك يا حبيبي في الله، الله عز وجل يعطيك الأجر على قدر المشقة، فكل منا يخرج في هذا الوقت، والله عز وجل إذا أراد الإنسان طاعة ربه فإن الله يحول هذا الأمر عكس ما يشعره. شوف سيدنا حذيفة رضي الله عنه عندما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة شاتية في غزوة الأحزاب في ظل هذا الموقف، وكان بيحفروا الرمل ويقعدوا فيه خوفا من البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم، قال والله عندما خرجت لم أشعر بالبرد. ليه؟ لأنه التزم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو إحنا قلنا كده بقى لكل واحد، كل واحد بقى دي تتفاوت من إنسان لآخر، كل واحد يشوف له شوية برد يقول لك لا الجو برد أنا مش هخرج، كل واحد يشوف شوية مش عارف لا أنا مش هخرج. لا، هذا ليس له ضابط أخي في الله. أما إذا كان مريضا ويخشى من زيادة المرض فعلا فهذا يجوز له أن يصلي في حالة مرضه فقط، ثم إذا عادت الصحة مرة أخرى إليه يعني يصلي في جماعة، لأن الله عز وجل أمرنا وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمرنا أن نركع مع الراكعين والراكعون يركعون في صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل. سؤال تاني بيقول: هل تجوز القراءة خلف إمامي، خلف الإمام بيصلي وراي يعني، وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة هل تبطل الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول الإنسان عندما يقرأ الإمام الفاتحة من الممكن إذا ترك له فرصة لقراءة الفاتحة يقرأ، وإذا ترك أيضا وقتا آخر في صلاة الجهرية، بقول في صلاة الجهرية من الممكن أن يقرأ مع غيرها من الصور، أما في الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة لزاما عليه وكذلك في الصلوات كلها، ثم يقرأ حتى يركع الإيه يركع الإمام يركع الإمام. سؤال مهم أيضا يقول عندما يعني نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة الاس ام اس حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين. سائل بيقول: هل هناك ما يعرف باختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان؟ فهل هناك ما يثبت ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خير. اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. السؤال بيقول: هل هناك ما يعرف باختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان؟ ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الفتوى تتغير أو تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، بل ذهب بعض أهل العلم أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وأضرب لذلك مثالا من حياة الصحابة، عندما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس: لا. استعجب الصحابة من إجابة ابن عباس رضي الله عنهما عن السائل، مع أنهم يعلمون أنه أفتى من قبل ذلك أن للقاتل توبة، يعني سيدنا عبد الله بن عباس أفتى قبل ذلك أن القاتل توبة. فعندما جاءه هذا الرجل أهو نفس السؤال، قال: هل للقاتل من توبة؟ قال له: لا. فعندما استعجب الصحابة من ذلك وسألوا ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا: يا ابن عباس، لقد أفتيت من قبل أن للقاتل توبة، فلماذا قلت لهذا الرجل ليس له توبة؟ فانظر إلى فقه
ابن عباس رضي الله عنهما تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، ولا يعني ذلك الخروج عن النص، لا لا، ولكن فهم النص وإنزال النص على الواقع وتحقيق مناط النص وتخريج مناط النص، هذه أمور لابد أن تكون في ذهن الفقيه قبل أن يجيب على الأسئلة. عبد الله بن عباس أجاب وقال هذا الذي يسأل ويقول هل القاتل من التوبة دخل وفي عينه شر، شفت بقى حاله، ها الفتوى اتغيرت بايه، بتغير الأحوال، اهو بتغير الأحوال، هذا دخل وفي عينه الشر، يعني مستني فتوى من عبد الله بن عباس عشان يقول له له توبة يروح يقتل وبعد كده يقول أتوب، يروح يقتل وبعد كده يقول إيه أتوب. فابن عباس رضي الله عنهما قال لا، حتى يعني يبين للفقهاء وللناس أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان له فقه في العراق يسمى الفقه القديم، وكان له فقه في مصر يسمى الفقه الجديد. ايه ده، وإذا في فقه وفقه يعني ايه يعني، هل الإمام الشافعي كان يتبع أهواء الناس وينزل لكل واحد فتوى مفصل عليه؟ لا والله، ولكن يعلم جيدا أن هؤلاء لهم أحوال وأن هؤلاء لهم أحوال. إن شاء الله بأمر الله، يعني الوقت خلاص إن شاء الله أوشك على الانتهاء، فنكمل هذا السؤال وإن شاء الله بأمر الله إذا كان لنا يعني في العمر بقية نجيب على بعض الأسئلة أو يجيب عنها من هم يأتون في اليوم الآتي إن شاء الله بأمر الله. فالإمام الشافعي يراعي الأحوال ويراعي الأزمنة في إنزال الفتوى على أرض الواقع، وهذا ما ينبغي على الفقيه أن يفعله اتجاه الأحداث واتجاه الأمور أو الأحكام الشرعية. لا يسعني في آخر هذا اللقاء إلى أن أتقدم بالشكر لله أولا، ثم إلى هذه القناة المباركة الطيبة التي تبغي أن تسير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق خطاهم وأن يعني يلهم القائمين عليها الرشد والسداد والإخلاص في الأقوال والأحوال والأعمال، وأن يرزقنا كذلك الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. هذا إذا يعني أصبت في فتوة فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.